قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس خذل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة حري لا عليه سرك في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وأقول البخاري رحمه الله باب حسن خلق السخاء وما يكره من البخل. وأورد البخاري رحمه الله تحته أحاديث منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول. وحسن الخلق هو الإتيان بالأعمال الطيبة والمعاملة الحسنة للناس الغير. وكان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل به بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يدخل في ذلك الحلم والصبر والشجاعة والكرم وما إلى ذلك من جليل الأخلاق وعظيم الأخلاق. فذكر البخاري رحمه الله مع حسن الخلق السخاء. السخاء من الأخلاق الكريمة. السخاء والكرم من الأخلاق الكريمة. والبخل الذي هو ضده من الصفات الذميمة. وذكره هذا بعد حسن الخلق من ذكر الخاص بعد العام. لأن حسن الخلق يشمل الكرم والسخاء. ولكن ذكره مع حسن الخلق أو بعده من ذكر الخاص بعد العام الإشارة إلى أهميته وإلى عظم شأن هذا الخاص الذي ذكر بعد العام. ذكر البخاري رحمه الله حديثين معلقين. أولهما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث سبق أن مر في كتاب في بدء الوحي في أوائل الكتاب أوائل الأحاديث أو الأحاديث العشرة الأولى التي في أول الكتاب هو منها. حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة. وأورده هنا من أجل هذه القطعة ويكون كان أجود الناس لأن هذا يدخل فيه السخاء يدخل فيه السخاء والكرم. وكذلك السخاء في غير المال السخاء في الإحسان السخاء في الشفاعة السخاء في الجاه. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بكل ما تتحمله هذه الكلمة من معنى سواء كان ذلك يتعلق بالمال وبذله أو بذل الإحسان بالقول أو المساعدة عند من تكون من يكون محلا أو عنده إمكانية قضاء تلك الحاجة كما حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه شفع بمريض عند بريرة. كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما سخيا في ماله وجاهه وكذلك حسن قوله كما إلى ذلك من الصفات الكريمة التي تدخل تحت عموم السخاء والجود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، كان أجود الناس، بمعنى أنه له من هذا الخلق الذي هو الجود أوفر الحظ للمعيد. وكل من كان جيدا جوادا كريما فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منه، لأنه عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة، كما كان في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يجيك الجود والكرم. ولهذا قال في الحديث: وكان أجود ما يكون في رمضان. هذه الأجودية التي في رمضان ومن له زيادة، وإلا فإن الجودة أو الأجودية مطلقة موجودة، ولهذا خبرها بقوله أجود الناس، يعني أجود الناس، ما قال كان أجود الناس في رمضان، لأنه لو قل أجود الناس في رمضان بس وما قل أجود الناس قبلها لم أن هذا الوقت في رمضان فقط، وأما في غير رمضان ما في هذا الوقت، لكنه أتى به عاما في جميع أيام السنة وفي جميع الأوقات والأحوال، ولكنه في الأزمنة الفاضلة هي الزاد. وإذن فالأجودية التي في رمضان المقصود بها الزيادة في الجود، وليس معناها الاختصاص في الشهر، لأنه صدر قبلها بقوله أجود الناس، هذا يعني احتراز من أن يظن أن الأجودية التي ذكرت بعدها أنها خاصة بهذا الشهر، وأن كونه موصوفا بأنه جواد وأنه أجود الناس إنما هو بهذا الشهر، وفي غيره لا يتم كذلك. لا، فالقال كان أجود الناس يعني دائما وأبدا، وكان أجود في معنى يكون في رمضان، وهذا الجزء الذي يكون في رمضان بسبب أنه يلقى في جبريل، لأنه يدارس القرآن ويمر عليه العبر والعظات والصفات الكريمة والتوجيهات والإرشادات التي في القرآن، فيكون ذلك دافعا له إلى زيادة الدين، دافعا له إلى زيادة الدين. ولهذا إن كون الإنسان يكون إذا خلق طيب ولكنه يدرس القرآن ويعنى به ويعنى بالكتب المفيدة التي ترشد الأخلاق الكريمة، هذا يزيده خيرا إلى خير وبصيرة إلى بصيرة. هذا حديث معلق أشار إليه هنا إشارة، وقد وصله فيما مضى في أول الكتاب، وكذلك في غيره أيضا موضع آخر ومواضع أخرى، لكن أولها هو ضمن الأحاديث العشرة الأولى في صحيح البخاري، هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان أجود في رمضان ويكون في رمضان. ثم ذكر الحديث الثاني وهو معلق أيضا، وأن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أن يذهب إليه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، الوادي الذي في مكة، وادي غريب زرع، الرسول كان بعث في مكة في ذلك الوادي الذي جاء ذكره في القرآن، فقال له اذهب إليه، فذهب إليه وقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق، يعني الشيء الذي يرشد إليه أنه يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا الذي ومثله هذا مثل هذا الذي مر بقصة هرقل، وقد ذكره البخاري قطعة منه في أول كتاب الأدب فيما يتعلق بصلة الأرحام، قال بأي شيء أمركم؟ قال أمرها بالصلاة والصدقة والصدقة والصلاة والصدقة والعفاف والصلة والصلة، كل هذه أخلاق، أخلاق كريمة، مكارم أخلاق. أبو سفيان يقول هذا الفرق، يعني يأمر بمكارم أخلاق، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يأمر بالعفاف العفة والنزاهة، هذه مكارم أخلاق كان يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث الذي أشار إليه هنا، لما ذهب أخوه قال له إنه يأمر بمكارم الأخلاق، إنه يأمر بمكارم الأخلاق. والحديث سبق المرة في وعندما مضى في الكتب السابقة بطوله، ولكنه أتى بهذا القطع منه من أجل قوله يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق، يعني يأمر بالأخلاق الكريمة، هو صاحب أخلاق كريمة ويأمر بالأخلاق الكريمة، يفعلها بنفسه ويرشد إليها، هو صاحب خلق عظيم ويأمر بالأخلاق الكريمة والأخلاق العظيمة عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو إلى مكارم الأخلاق بقوله وفعله، يدعو إلى مكارم الأخلاق بأقواله وأفعاله، هو على خلق عظيم، أفعاله هي فعل للأخلاق الكريمة، وأقواله إرشاد وتوجيه وحسن على الأخلاق الكريمة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الأحاديث المثل ذلك وهي أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان سبق أن مر فيما مضى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحسن الناس وأجود الناس وأشجع
الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، أحسن الناس خلقا وخلقا، كان أجود الناس في سخائه وكرمه، في بذله لماله وجاهه وأمره ونهيه وحرصه على كل خير لأمته عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس يعني شجاعا، هو أشجع الناس ليس شجاعا فقط بل هو أشجع الناس، يعني ففيه القوة وفيه الكرم وفيه حسن الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مثلا يوضح كونه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كونه أشجع الناس لأن ما ذكر ما ذكر صلة الثلاث لكون أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ذكر مثلا أو واقعة تبين مدى اتصافه بهذا الوصف الذي هو ضمن أشجع الناس. قال ولقد فزع في مدينة يوم، فزعوا حصل فزع يعني سمعوا صوتا بأن فيه عدو يعني يدهمهم أو يريد أن يدهمهم، ففزع الناس يعني انطلقوا قبل الصوت، انطلقوا قبل الصوت لأنهم سمعوا صوتا مفزعا يعني يستنجد ويستصرخ ويطلب منهم أن يتخلصوا من هذا الذي يريد أن يدهمهم أو يداهمهم، فانطلقوا وإذا رسول الله قد سبقهم يعني الذين بادروا لأن يذهبوا إلى الصوت وأن يستكشفوا الخبر وأن يدرأوا الأخطار، الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوه قد سبقهم، جاء راح قبلهم ورجع إليهم إلى جانب، هم ذاهبون وهو آيب، هم ذاهبون وهو آيب، سبقهم ورجع عليه الصلاة والسلام وقال لم تراعوا لم تراعوا، يعني ما عليكم إلا العهد، يعني هونوا يعني لا ضير عليكم، لن تراعوا ما في شيء يروعكم، يعني تهدئة وطمأنة وطمأنة في النفوس، هذه هي الشجاعة. ثم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب على إلى هذا ما ذهب على فرس الجواد وعلى يعني دابة خفيفة، ركب على فرس لأبي طلحة ما كان يعني سريعا بل كان بطيئا، وأيضا ما كان عليه فرس عري عاري جالس على ظهره مباشرة ما في شيء يطير، ومع هذا سبق الناس ورجع ولقيهم وطمأنهم. هذا هو هذا نموذج ومثال من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس. فإذا أنس رضي الله عنه ذكر ثلاث صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كون أحسن الناس وأجود الناس وأسع الناس. ثم ذكر هذه الحادثة وهذه القضية التي يبين بها كون أسع الناس، وأنهم لما فزعوا سبقهم، ثم لقيهم قد رجع يطمئنهم ما عليكم إلا العافية لم ترى. ولقد فزع المدينة
ذات
الليلة.
قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا وبادروا وأسرعوا كانوا أسرع منهم، ولما ذهبوا وخرجوا وإذا هو يلقاهم قد جاء اكتشف الخبر وقال لم تراعوا، سبقهم قبل الصوت ورجع يخبرهم بأنه لا غير عليهم وأنهم لم يراعوا، يعني لم يراعوا يعني لا يصيبهم روعة، لا يصيبهم خوف، لم تراعوا يعني لم يحصل لكم شيء يرعبكم ويخوفكم ويحصل به ترويعكم، وإنما اطمئنوا واهدؤوا وليس عليكم شيء، لا ضير عليكم ولا خطر عليكم ولا يعني مضرة لكم.
قال وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، وقال لقد وجدته بحرا إنه أو إنه لبحر.
ثم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع لما كان سبقهم ورجع ولقيهم واستقبلهم يعني بعد رجوعه، هو ما كان على دابة فارهة وعلى دابة سريعة، بل كان على فرس لأبي طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وكان أيضا مع كونه ليس سريعا كان ليس عليه فرس عاري ظهره عاري عليه شيء، الرجل جلس عليه مباشرة ليس بينه وبينه وقاية، وأيضا كان متقلب السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام، متقلب السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يمدح الفرس ويثني عليه ويقول وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني وجدناه سريعا أو وجدناه يعني يعني فيه إسراع، يعني معناه هو كان يعني بطيئا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني معناه إنه سريع.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا.
ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، يعني معناه أنه يعطي ويبذل العطاء، وهذا من أمثلة سخائه عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر هناك سخاء خلق بصفة عامة والسخاء بصفة خاصة، وهذا من السخاء قوله عليه الصلاة والسلام ما سئل شيء فقال لا، وإنما كان يعطي. فسبق أن مر بنا قريبا وكذلك أيضا في نفس الباب قصة الرجل الذي سأله الحلة التي تجدها المرأة وعاده الناس وقالوا كيف تسأله وهو لا يرد سائلا، ثم دخل البيت وخلعها وطواها وأعطاها إياه، ومن عليهم أنه صلى الله كان صحيا كان كريما وكان جوادا يعطي ما عنده ولا يرد سائلا حيث يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو الآخر الذي سبق المرة قريبا، والذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني معناه الصفات الجميلة هذه ليست فيه، بل فيه ما يقابلها من الصفات الكريمة. الصفات الكريمة موجودة فيه والجميلة لا وجود لها فيه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن من خياركم
أخلاقا،
إن خياركم أحسنكم أخلاقا، إن خياركم أحسنكم أخلاقا، يعني هؤلاء هم خيار الناس الذين عندهم أخلاق كريمة يعاملون الناس معاملة طيبة. وقد وهذا هو المقصود من إرادة الحديث لباب حسن الخلق، لأن هذا فيه بيان فضل له الأخلاق الكريمة، وفيه أيضا الحث على الأخلاق الكريمة، لأنه إذا كان أهل الأخلاق الكريمة هم الخيار فإذا فيه حث على التخلق بالأخلاق الكريمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما يعني أوصى أن يتكلم بعض أصحابه قال تكلم حيثما كنت وأتبع شيخي حسنا وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، يعني معناه أنه يعني معاملة لربه ومعاملة لغيره ومعاملة لنفسه، فبالنسبة لمعاملة ربه أن يتكلم حيث كان، ومعاملة لنفسه هي إذا عمل سيئا أن يتبعها حسنا تمحوها، ومعاملة لنفسه أن يخلقهم بأخلاق حسنة وأخلاق كريمة.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أبسوك هازم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاسقنيها، فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها.
ثم أولى بخير رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها حلة، فالحلة كسر في أنها الشملة، وهي الثوب الذي يستمر به الإنسان ويلتحف به الإنسان، وفسرت بأنها الشملة لها حاجية، يعني لها حاجية يعني متميزة يعني في نقشها أو في نفسها على جوانب، فقالت إنها نسجتها بيدها لتكسوها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جملتها بيدها لخصيصا ليلبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تتشرف بأن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هي التي قامت ب نسجه وحياطته وتهيئته وإعداده، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها ولبسها وظهر للناس وقد لبسها، ظهر للناس وقد لبسها، فرآها رجل من الصحابة وقال يا رسول الله ما أحسن هذه أسكنه إياه، قال نعم، فجلس مع أصحابه ثم دخل البيت وخرج وقد طواها وأعطاها إياه. في حين ذهابه لام الصحابة هذا الرجل، قالوا ما أحسن كيف تكن وسلم هذه الحلة التي لبستها وهو محتاج إليها، وأنت تعلم أنه لا يرد من سأله، كيف تسأله وهو محتاج ومن صفاته أنه لا يرد سائلا غير صدر الصلاة؟ إيش كان جواب هذا؟ يعني هذا قصد طيب واتجاهه الذي أراده، يعني أراد شيئا ما هو لمجرد أن يلبسها وأن تكون عليه وأن يكون عليه لباس، بل أراد أنها لما مسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها أن يكفن فيها، يعني أراد أن يأخذها ليحتفظ بها ثم يكفن فيها ليكون هذا الذي مسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسده، هذا الذي مسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم ومسح جلسه، فتناله بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه بركتها يعني التي كانها كثرت في جسد النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تكون بجسده. فمن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتبركون بما يحصل منه، كانوا يتبركون بمخاطر وبخاطر وعرقه وحضوره وشعره، كل هذا يتسابقون عليه، واذا بسط تسابقوا الى بخاطره فدلكوا به اجساده عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاه. وهو قال انه انما ما لبسها ليحصل لباسا يجعله على جسده، وانما اراد ان يجعل على جسده شيئا كان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل على بركته. وقد سبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ماتت ابنه ابنته لم نزع حقوه فقال أسعرنها إياه، يعني اللي كان يلي جسده يعني قال أسعرنها إياه يجعلنه عليها يلي جسده الذي كان يلي جسده، لأن ما مس جسده عليه الصلاة والسلام يعني كان يتبركون به، فهذا يريد أن تكون كفنة مثل ذلك الذي أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه على جسده ابنته لما ماتت، كما سبق مر بنا في كتاب الجنائز. قال انه لم يسألها يعني عذره لهم، ما قال اعتذر لهم بانه ما فعل هذا من اجل انه يحصل لباس، وانما فعل هذا من اجل ان يحصل شيئا مسه جسد من فقلت ليكفن فيه اذا مات، ليكفن فيه اذا مات. مطلب عظيم ومطلب له هدف وله غاية نبيلة، وصحابة رضي الله عنهم لاموه لكون حصل منه ما حصل، وهو أجابهم بالجواب السديد المقنع الذي يريد الخير لنفسه بأن يمس جسده ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات في قبره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قال وما الحرج؟ قال القتل القتل. أرد
بحيرة رحمه الله حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العمل، قارب الجمال وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قال وما الحرج؟ قال القتل. الحديث أورده من أجل ويلقى الشح، لأن هناك قال باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، وما يكره من البخل، هذا فيه يعني ذكر البخل وحصوله وأنه مذموم، كما أن نقص العمل مذموم، كذلك الحرج الذي هو كثرة القتل مذموم، فكذلك الشح مذموم. الشح الذي هو ضد الكرم وهو البخل، بل هو أشد البخل، يعني الشح هو أشد البخل، لأنه يعني ليس ضد لأن البخل أعم والشح أخف، الشح هو أخف من البخل، لأن البخل ليس على درجات، ليس على درجة واحدة بل هو درجات متفاوت، وأشده الشح. وهذا مفهوم من هذا الحديث هنا، قرار الزمان نعم الأوقات قضية وتقارب الناس مثل ما حدث في هذا الزمان في في هذه الوسائل التي حصل لهم بسببها استقرار المسافات والأوقات، وأن الواحد يحصل في الوقت اليسير الشيء يحصل الواحد في الماضي طويلة مسافة شهر تقع في ساعة في هذا الزمان، تقع في ساعة في هذا الزمان، هذا من تقارب الزمان. وكذلك أيضا ما حصل أيضا من هذه الوسائل في الاتصالات الهاتفية كلها تدخل تحت هذا تقارب الزمان. ثم أيضا قد تمضي بدون فائدة، أكثر ضياع الأوقات بدون فائدة، شمس تغيب وتطلع، وكثير من الناس ما عمل شيئا في بين طلوعها وغيابها، وينقص العمل يعني أوقات تضيع وبدون عمل، ما في عمل أو العمل ناقص، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل خلاف الأعمال الأخرى قد تكثر، الأعمال الضارة، الأعمال المهلكة، الأعمال المزعجة قد تكثر وهي كثيرة، ولكن ينقص العمل المثمر، العمل الصالح، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة. مثل ما قال عليه السلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هذا الشريع ذو فائدة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما قال عليه السلام في الحديث البخاري وأول حديث في كتاب الرقاة في عديد فيه مكان مغلوم فيه مكان الناس أحد الغرام ويوقف شح ويكفر
الحق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه سمع سلام بن مسكين قال:
كان في المنظر في مسلح الأهلة ما يعرف أنه رؤية الهلال في بلد إلا إذا يعني كنت في آخر الشهر ده. يعني واحد جاهم مثلا من أول الشهر هنا حصل مثل الشام والمدينة في الحجاز، كان في المدينة رؤية يوم الجمعة وهنا رؤية مختلفة في الدخول في المدينة، يعني رؤية في الشام يوم الجمعة ورؤية هنا يوم السبت. طبعا هذا ما أعرف إلا في آخر الشهر أو بعد في أثناء الشهر بعد ما جاء. أما الآن إذا حدث في الدنيا حدث كل الدنيا تدري عنه اللحظة، الدنيا كلها تعرف الحادثة إذا وقعت في لحظة واحدة كلها من شرقها إلى غربها، كل الذي يجري كل ما تدرون في حدث في وقت سواء. وقد يكون بعض الناس اللي حصل عندهم الحادث ما يعلمون عنه إذا كانوا ما تنبهوا له إلا بإخبار أناس بعيدين يتصلون بهم، يعني يسألونهم عن هذا الشيء وهم لا يعرفون عنه، الحادث يحصل لهم حصل عندهم وهم لا يعرفون عنه شيء، وهم لا يعرفون عنه شيء. هذا من هذا ما يدخل تحت هذا الحديث من تقارب الزمان، يكون الأوقات تقل بركتها ولا تستثمر فيما يعود بالخير وما يعود بالنفع.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه سمع سلام بن مسكين قال: سمعت ثابتا يقول: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي يتحدث فيه عن خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وماذا رآه في هذه المدة الطويلة التي خدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات خدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حين قدم المدينة، وفي هذه الأثناء ما قال له أف، ما انتحر وما زجر وما آجاه وما قال لشيء بما لم تفعل ولا ألا فعلت. يعني أخلاق كريمة ومعاملة حسنة ليست وليدة يوم أو يومين أو حديث عن معاملة لمدة يوم أو يومين، بل معاملة لمدة 10 سنوات. تعامل لمدة 10 سنوات هذه نتيجة المعاملة، أنه ما حصل منه كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. أخلاق، أخلاق عظيمة، أخلاق كريمة اتصف بها بالخلق العظيم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو يتحدث عن مشاهدة، عن خبرة تامة، يتحدث عن مشاهدة وعن خبرة تامة وعن طول معاملة، ليس يعني عن بقي مدة وجيزة. يعني قد يتغير الإنسان، إذا كان حصل أحد مدة وجيزة ممكن يرى أنه معامل طويلة، لكن لو طال معه الأمد يمكن أنه يصير على طريقة واحدة، يمكن يحصل التغير. لكن 10 سنوات كلها على وتيرة واحدة وكلها على طريقة واحدة من كمال الأخلاق وسمو الآداب عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال: باب كيف يكون الرجل في أهله. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.
ثم أورد البخاري رحمه الله قال سبحانه وتعالى: كيف يكون في أهله
الرجل في أهله،
كيف يكون الرجل في أهله، يعني إذا كان في أهله وكان في بيته ماذا يصنع وماذا يعمل. أورد حديث عائشة رضي الله عنها لأنها سئلت كيف كان مثلا في أهله وفي بيته، قالت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها: كان عليه أن يكون في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة كان إلى الصلاة. يعني معناه من الأمور التي تتعلق بالرجال والتي يحتاج إلى إصلاحها في البيت يقوم بها عليه الصلاة والسلام، يقوم بها ويباشرها. هذا من تواضعه ومن قربه من أهله وعدم ترفعه وتعاليه، لأنه هو قريب متواضع يعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيوت ويقوم بها الرجال يقوم بها، ما كان يستأنف عن الأشياء التي يحتاج إليها مما يقوم بها. وليس معنى ذلك ان كل ان عمل البيت انه يتولاه وانه مسترح، لا، يعني هم يقومون بما يقومون به وهو يقوم بما يقوم به عليه الصلاه والسلام، وهو يقوم بما يقوم به، لكنه متواضع ليس يترك هذه الاعمال ويلقيها على غيره، بل هو نفسه يتولاها عليه الصلاه والسلام.
قال: باب المقة من الله تعالى. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قال: باب المقة من الله.
ثم قال: باب المقة من الله. المقة مقصود على المحبة، ومقصود وقد ورد في بعض الأحاديث بهذا اللفظ لكنه ليس على شرطه، فاستفى بأن جعله في الترجمة وورد الحديث الذي على شرطه، فالمقة هي المحبة. فمقصود من ذلك أن المحبة التي تكون في القلوب وتكون في النفوس هي من الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يلقيها، هو الذي يلقي المحبة في قلوب العباد لمن شاء من العباد. ثم أوضح في حديث أبي هريرة كيف كيف كان ذلك؟ هي من الله، اولا الله تعالى احبه، ثم قيل لجبريل ان ينادي باهل السماء بان الله يحب فلانا فيحبه، فينادي ثم يوضع له القبول في الارض فيحبه اهل الارض، فيحب اهل السماء واهل الارض، يحب اهل السماء واهل الارض. اذن المحبه التي تكون في قلوب العباد لبعض العباد هي من الله عز وجل. الله تعالى اذا احب عبدا نادى جبريل بان الله تعالى يحب فلان فاحبوه في اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض فيحب اهل الارض فيكون محبوبا، محبوبا من الله، محبوبا عند اهل السماوات، محبوبا عند اهل الارضين. وهذا يوضحه قول الله عز وجل ان الذين امروا الصلاه فيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعل لهم الرحمن ودا، الله تعالى يجعل محبتهم في القلوب، يقذف محبتهم في القلوب. في هذا بيان ان كل شيء من الله، وان الله تعالى، وان كل شيء كل ما يحدث هو بقضاء الله وقدره وبمشيئته وارادته، لا يكون الا ما اراد الله عز وجل، وان كل ما يحصل من محبه يعني لاحد على عمل طيب فهي من الله. احب وامر او دعا الى محبه وقذف في القلوب المحبه فصار محبوبا عند الله وعند اهل السماوات وعند اهل الارضين. فالمحبه العزيز من الله عز وجل هو الذي يجعل المحبه في قلوب العباد، هو الذي يجعل المحبه في قلوب العباد لمن شاء. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، يعني ودا في قلوب الناس، الله تعالى يقذف محبتهم في قلوب الناس. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، الناس يودونهم ويحبونهم، يحبونهم ويودونهم.
قال باب الحب في الله. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء ما يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
المعرض السلام لحد عن الله سلم وباب الحب في الله. لما ذكر الرجمة السابقة وهي باب الحب من الله، وأن ما يحصل من محبة العباد على أعمال طيبة من الله، وأن أبي إيجاد الله وخاص الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يكن، أتى بهذه الترجمة بعدها ليرشد إلى أن الحب الذي يكون بين الناس ينبغي أن يكون في الله ومن أجل الله، حتى يكون صاحبه مستفيدا من هذه المحبة، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والخلق، ويحب ما يحبه الله من الأعمال، يحب ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال والأخلاق وما إلى ذلك، ويحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه ومن يحبه الله ورسوله. قال باب الحب لله، الحب الذي يستفيد منه صاحبه هو المحبة في الله. أما إذا كان محبة في الدنيا تنتهي مع الدنيا، محبة في الدنيا ومع الدنيا هذه تنتهي بالدنيا، لكن محبة في الله ومن أجل الله هذه يجبها أمامه، يجبها أمامه إذا غادر هذه الدنيا، لأنه عمل عملا من أعمال القلوب يرضي الله عز وجل، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله، من يحبه الله، من يحب الله، ويحب في الله، ويحب في الله، يحب في الله من يكون متصفا أو قائما بالأعمال التي يحبه الله ورسوله، يحب أولياء الله ويحب الأعمال الطيبة التي يعملونها, ويحب من هو أهل للحب, ويحب الأعمال المحبوبة لله عز وجل. باب الحب في الله, يعني معناه أن الحب النافع المثمر الذي يرغب فيه ويستفيد منه صاحبه هو الحب في الله عز وجل. وهذا من أوفق قرى الإيمان, أن يحب الإنسان في الله حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن خلف الله منه. يعني معناه أنه لو خير بين أمرين, أن يكون كافرا وأن يرجع إلى الكفر, أو أن يلقى في النار, يكون يلقى في النار أحب إليه لشدة إبقائه على إيمانه وتمسكه في إيمانه واستسهاله كل شيء في سبيله, واستسهاله كل شيء في سبيله حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن خلف الله منه. وبعد ما جاء حلاوة الإيمان أن يجد الصعود الشديدة في التخلص منها, وأحب إليه أن يقذف في النار من أن يرجع إلى الكفر, أحب إليه أن يقذف في النار من أن يرجع يستشعر ويعتبره أمرا هينا أن يلقى في النار, يعني من أن يرجع إلى الكفر بعد أن خلف الله منه. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, يعني مما سوى الله ورسوله, يعني معناه محبة الله ورسوله مقدمة على كل محبة. لا يمكن أو لا يجوز أن يكون أحد من الخلق له محبة أعظم من هذه المحبة التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الله ورسوله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومن محبة الله ورسوله محبة شرعه ودينه والسير على منهاجه, لأن هذا من الدليل على المحبة. وإلا فإن مجرد الكلام لا يجزي شيئا ولا يجزي شيئا, يقول أو كان يحب الله ورسوله محبة يعني لا يمثلها محبة. آية الابتلاء والامتحان التي قال بعض العلماء هي التي تدل على صدق الكذب, فلن تشوف حب الله فاتبعوا ما حب الله, يدعي محبة الله ورسوله في قيم البينة. البينة هي أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم, يسير على الشريعة القوية الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, شريعة المستقيم, شريعة القويم والشريعة المستقيم على إيجابه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل على المحبة الصادقة التي يكون مدعيها صادقة, وإلا فإنه يكون كاذبا. ومن ما هو يوضح محبة الله ورسوله يعني أنه إذا تعارض عند الإنسان شيء هو مما تشتهي النفس أو تميل إليه النفس وهو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن أقدم على ما تشتهيه النفس فتميل إليه, وإن كان ليس محبوبا لله ورسوله فهذا دليل على عدم المحبة لله ورسوله, المحبة الكاملة التي يجب صاحبها حلاوة الإيمان.
قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله فأولئك هم الظالمون. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد.
قول الله تعالى
عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد تحتها حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم
لا يرحق أحدكم مما يخرج من أنفسه، لأن المحبوب هذا ما جاء في بعض الروايات في توضيحه، وأن مثل قال كيف يرحق أحدكم مما يخرج منه، لكن كان إذا حصل أن الإنسان خرج من فريق ثم لحق الحاضرون بخروج هذا الريق، يعني هذا لا ينبغي، لأن هذا يعني فيه مضرة للذي خرج منه بالريق، فهذا الذي خرج منه يخرج منه أيها الضاحك، فكيف يضحك الإنسان مما يخرج منه؟ يعني هذا الذي يحس منه هو يخرج منه، هذا الذي يحس منه هو يخرج منه، المقصود من هذا أن الشيء الذي ينجيه إيذاء بالناس وإلحاق ضرر بهم ولو على سبيل ظهور شيء يؤثر تضحك عند الضربة، فإنه يؤثر على من حصلت منه، فالرسل أنكر عليه فقال كيف يحصل هذا؟ ثم أيضا كذلك المعاملة تكون بين الزوجين، وأن الإنسان يعني يكون مع زوجته ثم يغضب عليها فيضربها ضربا شديدا ثم يحتاج إليها بعد قليل فيرجع إليها لأنه لا يستغني عنها، فهو يعني يرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن مثل هذه الأعمال لا يفعلها المسلم، ولا يقدم الإنسان على الضرب مجرد أنه غضب أو حصل شيئا عن دفوعه، إذا حصل شيئا عن دفوعه فليبعد عن شيئا يزيل الغضب عنه، وأما كون يعمد إلى الضرب ويسيء إلى أهله وهو لا يستغني عنهم بحاجة لأنه يرجع إليهم بعد قليل وقد أوجد ما أوجد من شدة الوحدة التي تكون بالضرب، هذا لا يليق بالكرامة.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
ما ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام مدى عظم حرمة الأنفس والأموال والأعراض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهج في بيان حرمتها بتمهيد ليقرر عظم ذلك، فسألهم قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فعند كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم، لأنهم كانوا كما جاء في بعض الروايات ومنهم من سيسمى لغيره فلم يعرفون اليوم ويعرفون البلد ويعرفون الشهر، ولكن ظنوا أن هذا السؤال وراءه جوابا لا يعرفونه وأنه يحصل منه شيئا وأنه سيسميه به ويكمل، كما أصحوا ذلك عن ذلك في بعض الأحاديث بعض الروايات. فلما قرر أن هذا بلد حرام وأنه يوم حرام وشهر حرام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في ذلكم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في ذلكم هذا في بلدكم هذا، يعني في تقرير لمدى عظم حرمة هذه الأشياء التي هي الأنفس والأموال والأعراض. والمقصود منه هنا ذكر الأعراض، لا يسخركم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم وإن كان النساء، لأن هذا من الاستطالة في العرض ومن القدر ومن الإيذاء في الكلام، لأن السخرية وما إلى ذلك كلها من ما يحصل فيه الإيذاء للناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث سبق أن مر مرارا في الحج وفي غيره، ولكنه جاء هنا من ذكر هذه ذكر الأعراض وحرمتها وشدة خطورة بها.
قال باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. علامة محبة كون العبد يحب الله أن يتبع شرع الله، علامة أنه صادق لأنه يحب الله. يعني من قال أنه يحب الله يكون صادقا إذا اتبع شرع الله، وإن قال أنه يحب الله ويعصي الله فالمحبة دعوة من صاحبه. لكن من لوازمها أن الله تعالى يحسن وأنه وجود يتكرم ويعني يريد الخير بالعبد، هذا من مراتبه. لكن ليس هذا هو معناه، لأنه إذا قلنا أن المحبة هي إرادة يعني معناه أنها غير مستحيلة. مضطرب أحيانا يؤول وأحيانا يخور، أحيانا يؤول وأحيانا يخور، هذا طريقة المخور. الله أعلم بمراده، الصحيح هو أنهم يخورون في المعنى فيقولون الله أعلم بمراده هي.
Thank you. الشارع وما يتحدث
تتبعوني. يعني كلامكم اللي بقيت القول اتبعوني اذا كان صدق اتبعوني. واذا اتبعتوني احبكم الله.
يا شيخ يوقع له القبول في الارض يستوي في ذلك البر والفاجر عن
هذا كله بيحبه الله واللي قال يوقع له القبول في الارض.
يعني الذي يحب الله عز وجل هذا يوقع له القبول في الارض يعني يقبل الناس كافرهم ولا فقط المؤمنين
لا على كل مو معناه ان يعني كل الناس ان يقبلوا لكن يعني قد يعني يكثر من يقبل مو معناه انه يعني ما في احد الا ويكون راض عنه ولا يسقط عليه احد ابدا لا اخوان انما يعني ما يكثر قبوله مو معناه ان الناس كلهم لازم يتفقون عليه ولا يشجع عن ذلك واحد لا بد ان يشجع ولا بد ان يوجد اعداء ولا بد ان يوجد حاقدون ولا بد ان يوجد حاسدون